بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس قواعد التحديث. نعم. قال الشيخ: الثمرة الثانية. قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: اتفق العلماء على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخ. نتابع ما مر معنا. أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل فيما اتفق عليه المسلمون ماذا؟ البخاري. أصح شيء ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما كان البخاري ثم مسلم ثم ما جاء على شرطهما ثم ما جاء على شرط البخاري ثم ما جاء على شرط مسلم. نعم. وقال الإمام شمس الدين ابن القيم في إعلام الموقعين: ترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما روى لا في قوله. فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده والحديث يخالفه، قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه، وإلا كان قدحا في عدالته. فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا، بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد، وهذا من أقبح التناقض. الآن عندك حديث، الآن إما أن تجمع ما بين الأحاديث، وإما أن تبين الناسخ من المنسوخ، أما أن توافق لما تحب من الروايات، وأن بعد ذلك تقول عن كل شيء يخالف الأمر الذي أنت عليه أو على من قلدت في ذلك تطرد ذلك الكلام، فهذا تناقض في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أيضا ينبغي على من يفعل ذلك أن يكون عنده علم، فيستطيع أن يجمع ما بين الأحاديث المتفرقة ويؤول مختلف الحديث، وعند ذلك يستطيع أن يتكلم ويؤيد ذلك طبعا بما يسمع لمذهبه، وبعد ذلك يقول. أحيانا إذا وجد مذهبه يخالف نصا صريحا لا يقبل تأويلا ولا نسخا، وقد صح رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل الإمام النووي: مذهبنا كذا والحق مع غيرنا لورود الحديث في هذا الأمر. والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان، لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث ولا يحضره وقت الفتية، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا، أو يكون في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه، ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه لم يكن الراوي معصوما، ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته. وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك. فانظر إلى هذا الأمر الذي يشدد الشيخ فيه على تطبيقنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام الحديث واضحا بينا، وبعد ذلك نعيد المناقشة فيه، ولا يهمنا من أفتى فيه، لكن يهمنا أن نقول ربما كان قد غاب عن ذهنه شيء، وربما وجد ما يعارضه، وربما أول تأويلا مرجوحا، أو كان في الظن ما إلى غير ذلك، ننظر إلى أصل الحديث وأصل الدلالة فيه، ثم بعد ذلك فنقول صح الحديث. وهذا ما قاله كل الأئمة، فلقد قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. وفي كتاب قاموس الشريعة للسعدي: إذا رفع الصحابي خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإيجاب فعل وجب العمل به على من بلغه من المكلفين إلى أن يلقى خبرا غيره ينسخ ذلك الخبر، وحينئذ فعلى من عمل بالخبر الأول الرجوع إلى الثاني وترك العمل بالأول. مثلا لو جاءك خبر، هذا الخبر يقتضي بأنه لا يجوز لك أن تأكل من لحوم أو تدخر من لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، ثم بعد ذلك أنت عملت فيه، لكن جاءك الخبر الناسخ له وهو إنما أمرتكم من أجل الدافة، وأمرهم بالادخار بعد ذلك. هذا الأمر بالادخار بعد ذلك ناسخ للأمر السابق الذي كان فيه عدم الادخار أكثر من 3 أيام. إذن نبقى على العمل في الأول حتى يثبت الثاني، ثبت الثاني فنقوم بالعمل. هذا حديث وهذا حديث، هذا منسوخ وهذا ناسخ، عرفنا السابق وعرفنا اللاحق وعرفنا السبب لذلك، وإزالة السبب أدت إلى النسخ. وفيه أيضا كل مسألة لم يخلو الصواب فيها من أحد القولين ففسد أحدهما لقيام الدليل على فساده، صح أن الحق في الآخر. قد يكون لنا في المسألة قولا ولكن لا ندري أي القولين هو الصواب في ذلك، اجتهدنا ويحتمل هذا تحتمل المسألة أمرين اثنين. عند ذلك نقول ننظر في الدليلين، فإذا ظهر فساد أحد الدليلين قلنا بعد ذلك أخذنا بالطريق الصواب، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرف. وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: كان الإمام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، ولذا لم يلتفت إلى خلاف عمر رضي الله عنه في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي يطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك، ولا خلافه في منع المنفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ. وكذا لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة. أنا أرى أن نتوقف عند هذه المسائل، لهذه المسائل تحتاج وقد علق الشيخ عليه. المسألة الأولى: حديث فاطمة بنت قيس زوجها طلقها 3، لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سكنى ولم يجعل لها نفقة، يعني عندما بت طلاقها عند ذلك نعم. الآن فقالوا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. فقالت فاطمة: بيني وبينكم كتاب الله. قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، حتى قال: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي أمر يحدث بعد للثلاث؟ يعني أن بعد أن انتهت الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. ولذلك إذا كان رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة عند ذلك فهذا هو الأمر الذي يعني أخذ به، ولا إلى خلافه في التيمم للجنوب لحديث عمار بن ياسر. وحديث عمار بن ياسر عندما كان قد تمرغ في التراب وذكر ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك ضربتين. نعم. ومسح بها الوجه والكفين. والكفين هنا إلى الرسغين على رواية، وهذه مسألة مرجع خلاف كبير بين الفقهاء، لأن عبد الله بن عمر كان يفعل ما تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يد في الوضوء كاليد في يد في التيمم كاليد في الوضوء، فإنه يمسحها كما يمسح اليد إذا أطلقت على التيمم، فإنها ماذا تطلق؟ على كافة اليد التي تكون في الوضوء. نعم. والخلاف إذن هل هي إلى الرسغين أم إلى المرفقين؟ ويوجد من العلماء إلى الآن من قال إلى الرسغين وله دليل، ومنهم من قال إلى، ومن أخذ باليدين إلى المرفقين أخذ بذلك الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى. إذن المسألة في الخلاف أين يكون؟ في إلى الرسغين اليدين هكذا المسح يكفي، أم لابد من المسح إلى المرفقين؟ نعم نعم. ضرب الواحدة إذا كانت نعم يعني كافية لذلك، مثلا عندنا يعني في عنا تراب مستعمل وعندنا تراب غير مستعمل، فلو أخذت قطعة من القماش مثلا أو بشكير مثلا فغبرتها في التراب فمسحت فيها الوجه ومسحت في طرف آخر اليدين، أما بالنسبة لنفس اليدين لابد من ضربتين عندنا. نعم، هذه مسائل خلافية، وهذه المسائل الخلافية لا يعارض فيها، يعني يقول أنت كذا، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، وليس هذا الدليل بأرجح من هذا الدليل. أما قول ابن القيم وتعصبه مثلا أحيانا لرأي شيخه مثلا أو فهو يهرب من شيء ثم يقع فيه، واضح؟ لماذا؟ لأنه عندما يأخذ الحديث ترى أن الإمام أحمد له في كل مسألة أحيانا عدة أقوال، طيب من راجح بينهما؟ هل هذا الأمر على سعته أم يوجد ناسخ منسوخ؟ فليس كل ما جاء الحديث على إطلاق لا بد من ترجيح ما بين الأدلة، وهو الذي قام به الفقهاء. أما لو كانت المسألة مسألة اجتهاد وهنالك نص، حتى ولو كان النص فيه يعني شيء من الضعف، من ذلك نقول هذا حديث، والعمل بالحديث أولى من العمل بالرأي والاجتهاد. أيضا مسألة استدامة الطيب، المحرم ممنوع من الطيب، لكن كانت السيدة عائشة تقول كنت أرى وبيص المسك على جسد رسول الله. انظر إلى كلمة الجسد، على كلنا أحيانا عندما نحرم نغتسل، وقبل أن نلبس ثياب الإحرام أو بعد لباس الثياب أخذنا شيئا من العطر ومسحنا به على رؤوسنا على وجوهنا على جسدنا، لكن هذا العطر لم يمس شيء من ثيابنا، لا الرداء ولا الإزار، فالرائحة رائحة المحرم في الدرجة الأولى، وكان متعطل ليست هنالك مشكلة. لكن عندما تنطلق الراحلة به سيارة كذا المشي من الميقات، يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، عند ذلك يحرم عليه أن يتناول طيب. عندنا قاعدة تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فدوام الطيب مغتفر، أما ابتداء الطيب، ولذلك لم يكن هذا الشيء موجودا. أنا لو جعلت هذا الطيب الآن على مثلا ثوبي وجعلته على عاتقي يغتفر في الدوام، هذا هل يبقى على عاتق أم لابد أن يقوم ويقعد؟ الآن عندما أزيل هل يجوز لبس ثياب متطيبة في أثناء؟ لا يجوز، ولذلك منعنا منه. ولا خلافه مع في منع المنفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ. نعم، الآن هل يمكن للإنسان أن يغير ما دام الإنسان غير يعني غير بادئ بالنسك؟ لو قال نويت النسك له أن يصرفه إلى قران وإلى تمتع ما لم يتلبس بشيء من ذلك. على كل حال مسائل هذه مسائل فرعية خلافية ننظر فيها إلى صحة الأحاديث، وكل واحد من الأئمة ربما يرى شيئا في هذا، فالشيء الذي يراه عنده من الأحاديث ما يكفي لدعم هذا الحديث، ولو نظرنا نحن وكنا منصفين لرأينا أن كفة الميزان الآن متساوية ما بين أقوال الأئمة، فعلينا أن نحترم الجميع في ذلك. أما مسألة ترك الغسل من الإكسال، هذه مسألة عظيمة جدا. والمسألة كيف تكون؟ ننظر إلى مسألة هامة جدا. كان أهل المدينة يفعلون أمرا، يجامع الرجل زوجته، ويختلف هذا في شهوته وعمره وقدرته وتكراره إلى غير ذلك. فإذا جامعها بمعنى التقى الختانة لكنه لم ينزل، كان لا يغتسل. وعندما سئلوا هل علم بذلك رسول الله، قالوا لا، إذن ليست سنة أنتم تفعلونها. وجاءت السيدة عائشة فقالت، يقول عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان، أي موضع الختان، ختان الرجل وختان المرأة، إذا التقى المتن كما نقول إذا تحاذى الفارسان، ونقول هكذا تحاذى الفارسان، لو كان عندنا فرس هنا وفرس هنا ويريد المسلم أن يسلم يكون بهذا الشكل، يسلمون على بعضهم، إذن هذا موضع الختام من المرأة وهذا موضع ختام من الرجل، فعندما يتداخلان بمقدار القلفة فقط صار التغيب، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، هذا معنى. إذن ما هو الإكسال؟ يعني إذا جامع الرجل ثم أدركه بعد ذلك فتور من هذا الجماع ولم ينزل لسبب ما، كانوا لا يغتسل. الآن ما هو الحكم بالاغتسال أم لا؟ نتركه لحديث السيدة عائشة، ذلك أولئكم لا حديث لهم، أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين. يعني نحن نعلم أن القرآن الكريم نص على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخل فيها أو لم يدخل عند ذلك عدتها الموت كالدخول، ما في فرق، هذا ما يخطئ فيه كثير حتى من الطلاب، فإنه ما دخل بيلك ما عليها من عدة، ما عليها من عدة للمطلقة، أما الموت كالدخول تمام، فتحصل بالموت على مهرها كاملا وعلى إرثها كاملا وعلى وعليها العدة كاملة، فغير المدخول فيها عليها 4 أشهر و10 أيام، أما المدخول بها عند ذلك ننظر هل هي حامل أم حائل. إن كانت حامل فإن الله قال في سورة النساء الصغرى سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه آية عامة خصصت آيات النساء. نعم، ولذلك كأن المعتد الآن مقسوم إلى قسمين، حامل وحائل. الحامل كيفما كان، حرة، أما، طلاق، وفاة، الأجل ما هو؟ أجلهن أن يضعن حملهن. واختلفوا في وضع الحمل، هل وضع الحمل من أوله أم من آخره أم آخر التوائم. الإمام الشافعي بشرط ألا يبقى من الحمل شيء، كانت حامل 2 3 4 حتى يخرج تماما آخر الحمل. نعم، كيفما كان، لو كما قال لو مقطع حتى إلى آخر جزء منه، يعني حتى يحكم أهل الخبرة بأنه لم يبقى شيء في البطن. وعند الإمام أبو حنيفة إذا خرج أغلبه فإنها عند ذلك، يعني إذا خرج من رأسه ورأينا سرته فقد خرج، وذلك حملا للغالب على الكل، يعني مجرد رؤية السرة مثلا لمن نزل من رأسه نزل أكثر من ثلثي، عند ذلك يقبل بأنه، وطبعا هو دفعة واحدة يخرج، يعني مسألة ليست ذات بال يعني، لكن أنا أتكلم عن الأقوى. أما مسألة العدة، طيب السؤال هنا، قد تضع المرأة وزوجها لم يغسل، ممكن مات هنا، مات صباحا يغسل مثلا، نفترض ظهرا، هي ما بين الظهر وما بين الصباح ولد جدنا، انتهت من عدتها. نعم، هذه المرأة لا عدة عليها. جاء الإمام علي رضي الله عنه يعني وابن عباس قال إنما يجب عليها أن تعتد أبعد الأجلين، يعني إن كانت حامل ووضعت فعليها أن تتمم 4 أشهر و10، وإن تممت 4 أشهر و10 ولم تكن وكانت حاملا فعليها أن تضع، يعني دائما الأبعد. وهذا ما قاله، نعم نعم، أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية، ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية. طبعا حديث سبيعة الأسلمية قالت يا رسول الله، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة زوجها بأيام، نعم، فقالت له إنني وضعت، وقال انكحي من شئت، هكذا في رواية انكحي، أو استأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت، يعني عدة روايات جاء في هذا الأمر. قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر، عندنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، قد يكون معاذ ما وصله هذا الحديث ومعاوية ما وصله هذا الحديث، فورث المسلم من الكافر أو الكافر من المسلم، وهذا لا يصح. ولذلك قال صاحب الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل، هنا الشاهد، واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. إذن ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه. نعم، يا ترى بالنسبة للصرف، نعم، النبي اللهم صل عليه ماذا بين في الصرف؟ الذهب بالذهب يحتاج إلى، أو الفضة بالفضة، أو الملح في الملح، أو التمر في التمر، أو الشعير بالشعير، إلى غير ذلك، أو ما كان، يحتاج إلى ثلاثة أمور: تماثل وتقابض وحلول. فإذا اختلفت الأجناس عند ذلك انتفى التماثل وبقي الحلول والتقابض. فهل يجوز لنا أن نعطي درهما مثلا من فضة ونأخذ بدلا منه درهما، نأخذ درهمين؟ لا يجوز. لماذا؟ لا يوجد تماثل. هل يجوز أن نعطي درهمين لكن في درهمين إلى الغد لا يوجد حلول؟ نعم. إذن لابد من ثلاثة أمور: حلول الآن، تقابض يكون التقابض بين يوم وآخر، لكن هذا التقابض يحتاج إلى صفة الحلول، فحلول وتقابض وتماثل. نعم. شلون؟ أنا لأقول لك بقى، من حيث الاستفادة ممكن أنت أولا قبل في إفادة ما في إفادة، الله سبحانه وتعالى يقول: أحل الله البيع وحرم الربا، الامتثال الشرعي هذا أمر لا خلاف فيه أبدا، هذا متفقين عليه. ما هي الفائدة أن أعطيك صاع من طحين من قمح وتعطيني صاع من قمح؟ نعم، أنت تعرف أنه يوجد في القمح إذا قمنا بعجينه ماذا يحدث؟ قاسي جدا. ويوجد قمح آخر ماذا؟ رخو بسموه، طري. نعم، صاحبة الرخو هل يصلح معها أن تصنعه خبزا؟ هي عم تزعل وتلاقيه بشط وبمطحي، والقاسي بتهلك وتكسر إيديها وبيطلع أيضا قاسي. ماذا يفعل الناس عادة؟ يخلطون شيئا من هذا مع شيء من هذا. فتأتي الجارة إلى جارتها وتقول وتطلب منها صاعا من قمح، من قمحها، ربما هذه جارة زرعت قمحا من هذا وهذه الجارة زرعت قمحا. هذا التبادل ما بينهم، إحنا هذا صورته بالنسبة لنا. ولو أردت أن تفكر فيه اقتصاديا كما يحدث الآن، فترى أن استغلال يعني أمريكا الآن والسيطرة الغذائية في العالم من وراء ربا القمح، هذا في المبادلة التي تكون فيها عدم التماثل، فيأخذون قمحنا من بلادنا ويعطون أحيانا أضعاف منه، لكن ربما في قمح لا يوجد فيه أي نوع من أنواع الأغذية الموجودة في قمحنا، وربما يبادلوننا يعني بباخرة بواخر أحيانا. جاء الإسلام فقال: من الممكن أن تبيعوا هذا وأن تشتروا ذلك. يعني على مستوى الدول إظهار الربا كما يراه الاقتصاديون بشكل كبير جدا واضح جدا ومزعج، وعبارة عن حرب اقتصادية قائمة اليوم في العالم. أنا أتكلم الآن على نحن ويهمنا من الابتداء، إذا تعلمنا ابتداء من علاقتنا البسيطة عند ذلك ننتهي إلى العلاقة العامة. فهذا إذن في فائدة من النقل في المبادرة أم لا؟ أما عبثا أنا أتي كاسي مثلا يعطيني كاسي بكاسي مثلا، ما هي العمل؟ أنت تقول هذا. يوجد أيضا أنت لك مصلحة عندما تعطيني 1000 ليرة أن أعطيك أنا 500، أنت لك مصلحة أن تقسمها بين اثنين. هل يجوز هذا التخالف إلى يوم آخر؟ لا، مو دين، مبادلة، انتبه، الدين شيء والمبادلة شيء آخر. أنا لو أعطيتك 1000 ليرة وأعطيتني إياها كل جمعة 100 100 100، هذا ما في شيء اسمه دين. أنا أتكلم عن المبادلة، تعطيني واحدة به. لذلك المبادلة أو الصرف يحتاج إلى تماثل وتقابض وحلول. حتى أحيانا يقع بعضنا في مشكلة كبيرة، تركب سيارة مثلا وبعد أن توصلك إلى بيتك الأجرة 100 ليرة سوري، تعطيه 1000 ليرة سوري يقول ما معي فراطه، تنزل عند السماني تعرف أنت بالحارة بتقول له هي 1000 ليرة أعطيني صرف لي إياها، لأخذ 100 ليرة ومشي حالك وبيأخذ 1000 وبالواقع وما معه صرافته، أعطاك 100 ليرة أنت أعطيتها للتاكسي وراحت التاكسي، رجعت المساء بعد ساعتين أخذت كمالة، وقعت في الربا. لماذا؟ لأنه هل حدث حلول في هذا الصرف؟ في حلول، في يد بيد، قال له هيك في موجود. إذا الحل الوحيد أن تقول لهذا البقال أقرضني مئة، وبعد ذلك تقول هل عندك صرافك 100؟ صرف لك تعطي أنت بقى 100 التي لك عليه. أما أن يبقيها وبعد ذلك يأخذ يعني رب ساعة أو بعد يوم أو كذا فهذا لا يجوز أبدا. وما يفعل أيضا عند الأماكن التي تحتاج إلى فراطة، تعطيه 100 ليرة بيعطيك 90، أنت بحاجة إلى فراطة كانت سابقا موجودة لما كانت الليرات إلى قيمة، خاصة الهواتف وكذا، حتى كان هذا الربا موجود أين؟ أمام باب حرم مكة والمدينة، لما كانت الهواتف كلها مالية يعني كانت كلها بالريالات، يعطي 10 ريالات ويعطي 9، هذا ربا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال يعني. ولذلك هذه مسألة واضحة بالنسبة للربا فلا يجوز أبدا. فإذا قال مثلا ابن عباس يجوز الصرف مثلا مع الأجل يعني ولا يقول بربا اليد، لكن الأحاديث الذي صحت فهي بخلافه تماما، ولا إلى قولهم بإباحة لحوم الحمر كذلك، فإنه وإن كانوا عندنا أحاديث كثيرة تقول كان الصحابة يأكلون الحمر الأهلية، ولكن في غزوة خيبر نادى المنادي وحرم عليهم ذلك فكفأوا قدورهم وهذا موجود، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحبين ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد نص الشافعي في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه الخلاف لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه الخلاف فليس إجماعا هكذا يقول. ثم قال ابن القيم ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث أجل من أن يقدم عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. انتهى. نقف هنا إن شاء الله.